الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى المنزلة 62 من منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي منزلة المعرفة، وهي منزلة المعرفة، فلا يزال العبد يترقى في منازل العبودية حتى يصير عارفا، حتى يصير عارفا. ونعني بالعارف أي الذي على طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف العارف في مصطلحات الصوفية فإنما يعنون به شيئا آخر. فنحن عندما نقول منزلة المعرفة والعارف فإنما نعني به المنضبط بقواعد أهل السنة والجماعة، كما سيتبين لك من بيان هذه المنزلة. وبداية، ما هي المعرفة؟ وهل هي العلم أم غيره؟ وأيهما أرقى وأرفع منزلة، المعرفة أم العلم؟ وما هو أكثر استخدام القرآن؟ هل هو للفظ المعرفة أم للفظ العلم؟ فهذا هو الشيء الأول، نريد أن نجيب على هذه الأسئلة. فنقول أيها الإخوة، المعرفة في لغة العرب يراد بها السكون والطمأنينة إلى شيء، السكون والطمأنينة إلى شيء. فتقول عرفت فلانا بمعنى سكنت إليه، عرفته أي سكنت إليه وأحط به علما. وهذا يعني لفظ معهود بين الناس، فإذا جاءك إنسان يمدح إنسانا وأنت تعلم منه خلاف هذا المدح، فأنت تقول: لا، أنا أعرف فلانا. فإذا المعرفة بمعنى السكون والطمأنينة إلى الشيء، فتقول عرفت فلانا بمعنى سكنت إليه. وكذلك تقول هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. ولا تجعل مكان هذا اللفظ هذا أمر معلوم، المشهور بين الناس أن تقول هذا أمر معروف، حتى إنه في قواميس اللغة بعض الكلمات يعني لا يفسرونها، وإنما يقولون معروف. معروف يعني اشتهرت به المعرفة وأصبح راسخا في النفس ولا يحتاج إلى بيان، ولا يحتاج إلى بيان. فعندما تقول هذا أمر معروف بمعنى سكنت إليه النفس، بمعنى سكنت إليه النفس. فمن عرف شيئا سكن إليه، ومن أنكره توحش منه. إذا كنت تعرف إنسانا فأنت تسكن إليه، وإذا كنت لا تعرفه فأنت تتوحش منه ولا تأنس به. وأما العلم لغة، فأصله أثر في الشيء يميزه عن غيره، كالعلم، العلم الذي يميز شيئا معينا. فأحيانا تجد ثوبا أبيض، وأحيانا تجد ثوبا فيه علم، كخطوط أو نحوها، وهذا العلم يعني يميز هذا الثوب عن غيره، فإذا العلم أصله أثر في الشيء يميزه عن غيره، وهو كذلك، فإن العلم يميز العالم عن الجاهل، في الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لما عرف يعني أصول الفقه قال: معرفة الأدلة الإجمالية معرفة. قال: وهذا أولى يعني من لفظ إيش؟ العلم. فتقول معرفة الأحكام الشرعية مثلا دون أن تقول العلم بالأحكام الشرعية. يقول الشيخ: وذلك أن المعرفة تشمل العلم والظن. فإذا هذا منحى آخر، يبين الفرق بين المعرفة والعلم، وأن المعرفة أشمل. فالمعرفة تشمل العلم وتشمل الإيش؟ وتشمل الظن. لكن الذي يهمنا أيها الإخوة هنا كما سيتبين لك أن المراد بالمعرفة هنا ثمرة العلم، فإذا المعرفة التي نتكلم عنها هذه المنزلة نحن نعني بها ثمرة العلم. وإذا كانت ثمرة العلم فهي مما تطمئن إليه النفس وتسكن. فإذا نرجع إلى المعنى الأصلي لكلمة المعرفة. فعلى هذا التقرير ربما يقول قائل: هذا معنى هذا الكلام أن المعرفة أفضل من العلم لأنها ثمرة العلم. فإذا كانت كذلك فلماذا لم تكثر في القرآن كما كثر العلم الذي في كتاب الله؟ أن التعبير بلفظ العلم أكثر من لفظ ليش؟ لفظ المعرفة. فالذي يبدو والله أعلم أنه كثر التعبير بلفظ العلم لأنه وسيلة إلى المعرفة، والشرع يهتم بالوسائل، فالسر في غلبة التعبير بلفظ العلم عن لفظ المعرفة في كتاب الله عز وجل هو أن القرآن والسنة يهتمان بالإيش؟ بالوسائل. فدل الله تبارك وتعالى الناس على وسيلة المعرفة، وهو ليش؟ وهو العلم، لأنهم إذا علموا عرفوا، حقيقة الأمور. فهذا هو يعني السر في التعبير بلفظ العلم في القرآن والسنة، أن العلم هو وسيلة المعرفة، والشرع يهتم بالإيش؟ بالوسائل، لأن هذه وسائل مضمونة. فإذا اهتم الإنسان بالوسائل فسوف يصل إلى الثمرة، أدلة هذه المنزلة من الكتاب والسنة، أدلة هذه المنزلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول كل كلمة في القرآن بحاجة إلى تأمل وتدبر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به الرسول موافق لما إيش؟ لما عندهم، موافق لما إيش؟ لما عندهم. فهم عندهم العلم أم المعرفة؟ عندهم العلم أم المعرفة؟ عندهم المعرفة التي حصلت لهم، حصلت لهم بالعلم عن طريق إيش؟ عن طريق كتبهم وما جاء به أنبياء بني إسرائيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي جاء به موافقا لما عندهم، فعندهم العلم حاصل. والعلم إذا كان حاصلا فهو ليش؟ فهو المعرفة. فلذا قال الله تبارك وتعالى: مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، ما قال يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ لأن هذه معرفة مستقرة، لأن هذه معرفة مستقرة. فكان التعبير بلفظ المعرفة يعني أولى من التعبير بلفظ ليش؟ بلفظ العلم. مما عرفوا من الحق. وأما في سورة الإسراء، طبعا أيها الإخوة، يعني هذه الاستنباطات يعني أنا ما وجدت يعني أحدا من المفسرين تعرض لها، وإنما هي يعني ظنون، فإن كانت صوابا فمن الله تعالى، وإن كانت خطأ فمني ومن الشيطان. لكن أنا حاولت أبحث يعني هل يعني أحد فرق بين هذا وهذا، ما وجدت. والذي يعني يمكنه البحث ومتابعة كتب التفسير فيمكن أن إذا وقف على شيء يعني يخبرنا به. فأقول في المائدة قال تعالى: مما عرفوا من الحق ترى أعينهم تفيض، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما عبر سبحانه وتعالى بالمعرفة قال إيش؟ تفيض من الدمع. طيب انظر في سورة الإسراء ماذا قال تعالى؟ إن الذين أوتوا، هل قال سبحانه المعرفة؟ لا، قال إن الذين أوتوا ليش؟ أوتوا العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، إن الذين أوتوا العلم من قبله. فذكر سبحانه في سورة المائدة ثمرة العلم وهي المعرفة، وذكر في سورة الإسراء وسيلة المعرفة وهي ليش؟ وهي العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان إيش؟ ها؟ إيش؟ يبكون. ما قال تعالى تفيض من الدمع كما في سورة المائدة، تفيض من الدمع هذا يناسبه ماذا؟ يناسبه المعرفة، لأن المعرفة علم مستقر. ولما ذكر سبحانه وتعالى العلم الذي هو وسيلة إلى المعرفة قال سبحانه وإيش يبكون. فلعل هذا يعني هو السر في التفرقة بين هذين الإيش بين هذين الموضعين. فإذن هذا هو الدليل الأول من سورة المائدة ومن سورة الإيش ومن سورة الإسراء. الدليل الثاني وهو دليل يعني يضم عدة أدلة، فنقول كل آية وكل حديث في العلم هو دليل على الإيش هو دليل على المعرفة. كل آية وكل حديث في شأن العلم فهو أيضا دليل على إيش دليل على المعرفة، لأن العلم هو وسيلة إيش هو وسيلة المعرفة. العلم هو وسيلة المعرفة كقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وهنا سيأتي السؤال أيضا لماذا كان التعبير بالعلم دون المعرفة، ولا بد أن يكون هناك سر من الأسرار، لا بد أن يكون هناك سر من الأسرار. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. النقطة الثالثة أيها الإخوة آثار المعرفة، آثار المعرفة وشواهدها وأماراتها. عندنا علامات إذا وجدناها فنقول هذا إنسان عارف بالله عز وجل، وليس كما هو اشتهر في البلاد التي يكفر فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى من الأموات، فيدعون صاحب القبر ويسمونه العارف بالله، العارف بالله. فنقول هذه المعرفة لها علامات وأمارات، هذه المعرفة لها علامات وأمارات. فإن وجدت هذه العلامات والأمارات فنقول هذه معرفة بالله عز وجل، وصاحبها قد وصل إلى هذه المنزلة. طبعا علامات كثيرة، فنقول من علامات المعرفة الهيبة من الله تبارك وتعالى، الهيبة من الله تبارك وتعالى. الثاني من علامات المعرفة السكون إلى الله تبارك وتعالى، السكون إلى الله تبارك وتعالى. ثلاثة من علامات المعرفة الإحساس بقرب القلب من الله عز وجل، الإحساس بقرب القلب من الله عز وجل، فتجد يعني قلبك دوما قريبا من الله تبارك وتعالى. الرابع من علامات المعرفة خشية الله، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أعلمكم بالله، ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم والإيش بين العلم والخشية. من علامات المعرفة أيها الإخوة أن تضيق عليك الدنيا بسعتها وتتسع لك أو يتسع لك كل ضيق، تضيق عليك الدنيا بسعتها ويتسع عليك كل ضيق. واحد يقول كيف هذا؟ لابد أن واحد من الاثنين، لأن هذا جمع بين المتناقضين. فنقول يعني كل واحد من هذين الأمرين باعتبار معين. تضيق عليك الدنيا بسعتها إذا لم تساعدك على مطلوبك، إذا لم تساعدك على مطلوب. نزلت في بلد لا وجدت فيها علم ولا وجدت فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فتضيق عليك الدنيا لأنها في هذا المكان لم تساعدك على مطلوبك. فصح أن يقال يعني العارف تضيق عليه الدنيا بسعتها، أي إذا لم تساعده على مطلوبه. طيب، ويتسع له كل ضيق. مثلا حبست في سبيل الله عز وجل، فالسجن ضيق، فهذا السجن يتسع لك. لماذا؟ لأن قلبك يعني لا يكون محبوسا في هذا المكان الضيق، فليس الضيق هو الذي يحيط بالبدن، وإنما الضيق هو الذي يحيط بالقلب. فإذا كان القلب في مكان فسيح ولا يكون ذلك إلا بالعلم بالله عز وجل، فإذا لا ضير من الضيق على البدن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما يفعل أعدائي بي، ما يفعل صبرك، ما يفعل أعدائي بي. هذا قاله لما كان يعني مسجونا رحمة الله عليه. فإذا السجن ليس هو سجن البدن، وإنما هو سجن ليش؟ هو سجن الروح. وهذه المعاني أيها الإخوة في زماننا لا يكاد يفهمها أحد، لا يكاد يفهمها أحد. إذا قلت للناس: أيها الناس، ليست الحياة هي حياة الأبدان، الحياة هي حياة الأرواح والقلوب، كأنهم صم، كأنهم يعني لا يعلمون. وذلك لأن النشأة يعني صالت ودامت على هذه الدنيا، على هذه الدنيا، والناس يعني أنفقوا كل شيء في سبيل يعني غذاء البدن، وأهملوا القلب والروح، وأهملوا القلب والروح. فإذا من علامات العارف أنه تضيق عليه الدنيا بسعتها باعتبار، ويتسع له كل ضيق باعتبار آخر. من علامات العارف أنه يصفو له العيش وتطيب له الحياة، يصفو له العيش وتطيب له الحياة إذا كان مع الله تبارك وتعالى. كما قال أحدهم: إنه لتمر بالأوقات أو بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. فصفى له العيش وطابت له الحياة، وذلك لأنسه بالله تبارك وتعالى. السابع من علامات المعرفة أن من عرف الله وحد فيه الرغبة، لا تكون له رغبة إلا في الله تبارك وتعالى. يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته أي وحده سبحانه وتعالى، ويخافون عذابه. فإذا من عرف الله وحد فيه الرغبة، وقرت به عينه، وأحبه سبحانه وتعالى، ولم يبق له رغبة فيما سواه، ولم يكن له رغبة فيما سواه. الثامن من علامات المعرفة أن العارفين، وهذا رد على الصوفية أولا وأخيرا، أن العارفين أخذوا الأعمال عن الله. ليس معنى هذا أن العارف يعبد الله عز وجل على مزاجه، لا، العارفون أخذوا الأعمال عن الله تبارك وتعالى.
وإلى الله رجعوا فيها، فلا يعملون عملا إلا بدليل. ولذلك قال الجنيد وهو سيد الطائفة، ونقول للصوفية أين أنتم من الجنيد وأمثاله؟ ولماذا تركتم تصوف الجنيد وأمثاله وتمسكتم بتصوف الحلاج وأمثاله؟ فقال الجنيد: لو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة، يريد ماذا؟ يريد الرد على هؤلاء الذين يتأولون قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فزعموا أنه إذا أتاه اليقين يعني خلاص تنقطع العبادة. حتى قال الجنيد، قال: وهو عندي عظيم، الذين أسقطوا الأعمال، قال: وهو عندي عظيم، قال: والذي يسرق ويذني أحسن حالا من الذي يقول هذا. لا، الناس الآن يعني ينظرون إلى هذا الذي يترك التكاليف الشرعية ويترك يعني تقوى الله عز وجل، يقولون هذا ولي من أولياء، ولا يجرؤ أحد أن يجابهه بكلمة واحدة. فإذا وجد السارق والزاني أنكروا عليه، فيقول الجنيد: والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. التاسع من علامات المعرفة أن العارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى على أحد له فضلا ولا يرى على أحد له حقا. لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ليس معنى أنه يعني يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما هو يؤدي ما عليه، لكن لا يتعمق. إذا كان التعمق ما في فائدة فإذا لا يتعمق. وجد إنسان يدخن، يا فلان اتق الله عز وجل، هذا الدخان حرام، بس ويمشي يقول الكلمة ويمشي. أما أنه يعني يكثر من الأدلة، هذا الذي يشرب الدخان يعرف أن هذا غلط، هو يعرف، قلبه ينادي عليه من داخله إن كان عنده إيمان أن هذا الدخان حرام وأنه من الخبائث. فإذن العارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، يعني لا يبالغ في هذه الأمور. العاشر أن العارف لا يأسف على ما فات ولا يفرح بما هو آت، لأنه يؤمن بالقدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحادي عشر يقول: ولا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. فالعارف لا يقصر دعوته على طائفة من الناس في خير، فالناس كلهم في هذا الخير شركاء. فإذا كان يدعو إلى الله عز وجل، فكما أنه يدعو المسلم يدعو الكافر أيضا، كما أنه يدعو المسلم يدعو الكافر. الثاني عشر قال يحيى بن معاذ، وهذا طبعا يكثر عنه النقل ابن القيم رحمة الله عليه، قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين. هذه من علامات العارف، أنه يخرج من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاء على نفسه وثناء على ربه. فعلا العارف لا يقضي وطره من هذين الشيئين، بكاء على نفسه وثناء على ربه. أنت مهما أثنيت على الله عز وجل لا تشبع من هذا، فلا يقضي الوطر من الثناء على الله عز وجل، وكذلك البكاء على نفسك لأنك تعرف عيوبها وذنوبها وآفاتها. فهذا فعلا يدل على العرفان أيها الإخوة، هذا يدل على معرفة هذا الإنسان بنفسه وبربه. فلذلك يعني لا يقضي وطره من هذين الشيئين، بكاء على نفسه وثناء على ربه. الثالث عشر أن العارف لا ينشغل عن الله طرفة عين حتى ولو أعطي ملك سليمان، حتى ولو أعطي ملك سليمان. كيف هذا؟ نقول حتى لو كان عنده ملك سليمان فهو إذا انشغل به، ها؟ فهو ينشغل به لله عز وجل. فإذا هو لم ينشغل عن الله عز وجل، هو لم ينشغل عن الله عز وجل حتى ولو كان عنده هذا الملك. فليس معنى أنه لا ينشغل عن الله أنه ينام في البيت أو أن يعني يتواكل ويجلس في المساجد ولا يكتسب عيشه ويكون عالى على الناس. لا، نقول لا ينشغل عن الله حتى ولو أعطي ملك سليمان، فهو في عمله ولا ينشغل عن الله عز وجل، يبيع ويشتري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو يبيع ويشتري، إن وجد منكرا ينكر، إن وجد فرصة للأمر المعروف يأمر بالمعروف، هو في عمله. فهو لو أعطي ملك سليمان لا ينشغل عن الله عز وجل طرفة عين، لأنه إذا اشتغل بشيء من الملك فهو يشتغل به لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من هذه المعاني. الآن المنزلة 62 من منازل العبودية، فيعني طبعا هذا بالتذكرة إن شاء الله تعالى الإنسان يستفيد، بالتذكرة ودوام يعني المذاكرة الإنسان يستفيد. وكما قالوا يعني من أكثر إيش طرق الباب ولج، من أكثر طرق الباب ولج. لكن أهم شأن يكون الإنسان يعني قصد حسن ونية طيبة، والله تبارك وتعالى يفتح عليه. الرابع عشر من علامات العارف أنه مستأنس بالله مستوحش من الخلق. طبعا مستوحش من الخلق إذا كانوا على خلاف مراد الله تبارك وتعالى، وأما إذا كانوا إخوانا له يتعاون معهم على البر والتقوى فهو يأنس بإخوانه، لأنه لا فرق بينه وبينهم. وإنما هو أراتنا مستوحش من الخلق، يعني الخلق الذين لا يناسبونه ولا يوافقونه، وهذا هو معنى الغربة. كيف أنت تكون غريب؟ غريب يعني الناس يعني أنت في وسط الناس غريب، كما مر علينا في منزلة العيش في منزلة الغربة. الخامس عشر العارف يتلون بتلون أقسام العبودية. إذا جاءت الصلاة مع المصلين، جاء الصيام مع الصائمين، الحج مع الحجاج، جاء موعد الزكاة مع المزكين، دعي إلى إغاثة المحتاجين يكون معه، فهو يتلون بتلون ليش أقسام العبودية. فتجده ذاكرا مصليا متعلما معلما مجاهدا مساعدا للضعيف، وهكذا يتنقل في منازل العبودية والمعبود واحد سبحانه وتعالى. السادس عشر من علامات العارف أنه كائن بائن. كائن بائن، ما معنى كائن بائن؟ قال كائن مع الخلق ظاهرا بائنا عنهم باطنا، هو معهم ببدنه وليس معهم بقلبه، كائن معهم ببدنه وبائن عنهم بقلبه، أو كائن مع أبناء الآخرة بائن من أبناء الدنيا، وهذا أيضا معنى صحيح، أو كائن مع الله موافقة بائن عن الناس مخالفة. يعني الناس إذا خالفوا فهو بائن عنه، فهو بائن عنه. السابع عشر وهذا مهم مثل شو؟ مثل الثامن. السابع عشر والثامن هذا يعتبر من أهم علامات العارف والذي يتميز به عن العارف في مصطلح الصوفية كما ذكرنا. إيش الثامن؟ أن العارف أخذ الأعمال عن الله وإلى الله رجع فيها. طيب والسابع عشر؟ العارف لا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهر أو ينقض عليه ظاهرا من الحكم. العارف لا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم. إيش المراد ظاهرا من الحكم؟ ظاهر من الحكم يعني من السنة. فهو لا يعتقد باطنا من العلم يناقض هذا الإيش؟ يناقض هذا الظاهر من الحكم يعني يناقض السنة. لا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم. فإذن هو لا يرد السنة بعلم باطن ولا بشعور ولا بإحساس. ولذا قال أحدهم إذا وقعت، ما أدري هذا لسهل التستري أو لغيره، إنه إذا وقعت النكتة في قلبي من كلام القوم، يعني خطر على بالي خاطر علم معين، فإني لا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب ومن السنة. يعني أي شيء على خاطره من العلوم فيقول لا أقبله إلا بشاهد من الكتاب وشاهد من السنة، لا بد أن يكون عليه دليل من الكتاب ودليل من السنة. أشوف كيف. فإذا العارف لا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم. فهذا معنى ما جاء في الحديث الضعيف، وهو إيش؟ حتى يكون إيش؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه ومن هواه ماذا؟ ما يقع في قلبه من الخواطر والعلوم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الثامن عشر العالم أو العارف لا تحمله كثرة نعم الله عز وجل على هتك أستار محارم الله. يعني لا يطغى، لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. شوف كيف القرآن يعبر بكلمة واحدة، هذا سطر كامل. وهكذا الأحاديث النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سطر واحد العلماء يشرحونه في صفحات. فإذا العارف لا يطغى، لا تحمله كثرة النعم على هتك أستار محارم الله. التاسع عشر والأخير أن مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست، يعني حتى تحكم على إنسان بالعرفان تحكم عليه من مجالسته. فإذا جالسته وحولتك مجالسته من ست إلى ست فهذا من العارفين. فإذا مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست، يعني تحولك من ستة أشياء إلى أضدادها، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى حسنها. فالحاصل أن مجالسة العارف يعني تفيدك، تفيدك وتتربى في مجلسه، تتربى في مجلسه. وهذا سبحان الله معهود، هذا معهود، وخاصة فيه يعني العلماء الكبار، العلماء الكبار. مرة أتانا هنا في هذا المسجد الشيخ من صالح السدلان، ها؟ الشيخ صالح السدلان أو واحد يشبهه في الاسم، وهو كبير في السن. والله أنا ما كان يهمني الكلام بقدر ما يهمني أن أنا يعني أنظر إليه، بس أنظر إلى سمته. فسبحان الله يعني مجالسة العالم يعني تربي، مجالسة العالم تربي، ها؟ كيف؟ الطوية يعني النية يعني. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة حد المعرفة عند الهروي. طبعا كما تعلمون أن مدارج السالكين شرح لمنازل السائرين، منازل السائرين يعني منازل العبودية لشيخ الإسلام الهروي، ومدارج السالكين لابن القيم يشرح هذه المنازل. فبما عرف الهروي المعرفة هذه؟ والله عرفها بتعريف أنا ما أدري أين الصوفية من هذا التعريف، مع أنهم يعتبرون الهروي منهم. فبما عرف الهروي المعرفة؟ قال، شوف كيف، ولذلك يعني قال ابن القيم هذا يدل على علو كعبه في هذا الشأن، هذا يدل على علو كعب الهروي في هذا الشأن. فيقول المعرفة، قال هي معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة، وهي على أربعة أركان. سوف نشرح هذا الكلام لأن هذا كلام مفيد جدا. يقول معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة، يعني التي جاءت أسماؤها في الكتاب والسنة، وظهرت شواهدها في الصنعة، وظهرت شواهدها يعني ظهرت أدلتها في المخلوقين. فالذي يرى إتقان السماوات والأرض يستنتج ماذا؟ صفة القدرة لله تبارك وتعالى، وصفة العلم، لأن خلق السماوات والأرض بهذه الكيفية لا يمكن أن يكون إلا عن إيش؟ إلا عن علم. فتستدل بالإيش؟ تستدل بالمصنوع على إيش؟ على صانعه سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله إيش؟ وظهرت شواهدها في الصنعة. قال وهي على أربعة أركان، اللي هي معرفة الصفات على أربعة أركان. فذكر لنا قواعد أربعة في معرفة الصفات والأسماء. قال إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه. ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل. والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. والرابع مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات، سنشرح كلامه، كلام هذا يمكن تقسيمه إلى إيش؟ إلى يعني ثلاثة أشياء. الشيء الأول معرفة الصفات وأثر ذلك، وقيمة معرفة الصفات في دين الإسلام، هذا الشيء الأول. وبعدين أدلة الصفات، ماذا ذكر من أدلة الصفات؟ ها؟ ذكر دليلين. الدليل الأول ما هو؟ وردت أساميها في الرسالة. والدليل الثاني ظهرت شواهدها في الصلاة. هذا الجزء الثاني من كلامه. وأما الجزء الثالث فهي أركان معرفة الصفات، فسوف نشرح هذه الأجزاء الثلاثة. أما الجزء الأول وهو أن المعرفة هي معرفة الصفات، سبحان الله، فعلا المعرفة هي معرفة صفات الله عز وجل. فنقول اعلم أن المعرفة المتعلقة بالخالق هي المعرفة الحقة، فالمعرفة الحقة هي المعرفة المتعلقة بالله عز وجل، وما سواها من المعارف إن لم تكن وسيلة إليها فهي وبال ونكال. بقية المعارف إن لم تكن وسيلة إلى المعرفة بالله عز وجل فهي وبال ونكال. الإنترنت هذا الذي يأتي بكل شيء من أي شيء إن لم يكن وسيلة إلى المعرفة بالله عز وجل فهو وبال ونكال. والدليل على هذا أن المعرفة إن لم تكن وسيلة إلى المعرفة بالله عز وجل فهي وبال ونكال، قول الله تبارك وتعالى، وتأمل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. والرسل كانت تأتي أول ما تأتي بصفات الله عز وجل، ويبنون على ذلك توحيده سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا ما نفعهم علمهم، بل كان علمهم وبالا عليهم. فإذا حتى لا تهمني، نحن نتكلم ليش أن المعرفة هي معرفة ليش الصفات، وذكرنا النقطة الأولى في هذا الجزء. طيب النقطة الثانية في هذا الجزء: لا تقوم قدم الإيمان إلا بمعرفة الصفات. واحد يؤمن، يؤمن بماذا؟ إن لم يكن عارف الصفات هيؤمن بماذا؟ فلا تقوم قدم الإيمان إلا بمعرفة الصفات، فتعرفها هو أساس دين الإسلام. الثالث في هذا الجزء: من أنكر الصفات فقد أساء الظن بربه، ولم يأتي وعيد على شيء كما أتى على إساءة الظن بالله. فلو قيل لك ما أعظم وعيد جاء، نقول أعظم وعيد جاء على إساءة الظن بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى مبينا أن من أنكر الصفات فقد أساء الظن بالله عز وجل، في قصة هذين الثقفيين والثالث الذي كان معهم، قالوا إيش؟ إن الله يعلم إذا إيش؟ إذا جهرنا، ولا يعلم إذا أسررنا. فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، فهذا أنكر السر. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. شوف كيف التعبير، أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. آية أخرى قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: ويعذب المشركين والمشركات، إيش؟ ما في المنافقين والمنافقات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هل هناك وعيد أعظم من هذا؟ وأنت تلحظ هنا ماذا؟ ها؟ أن شركهم ها كان مبنيا على ماذا؟ على ماذا؟ على إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، على إنكار الصفات. طيب، النقطة الرابعة في أن المعرفة الحق هي معرفة الصفات، قال: وأحب الأشياء إلى الله تعالى حمده بصفاته والثناء عليه بها. فالآن اعرف أحب الأشياء إلى الله عز وجل، أحب الأشياء إلى الله عز وجل حمده، وحمده إنما يكون بالثناء عليه بصفاته. فإذا جحدها، إذا كان هذا هو أحب الأشياء إلى الله عز وجل، فإذا جحدها جحد الصفات أعظم الكفر والإلحاد. يقول الشيخ: وهو شر من الشرك، بل هو أساس كل شرك. فإذا تعطيل الصفات هو أساس كل شرك. وتأمل ذلك في قول الخليل إمام الموحدين، ماذا قال بعد أن ذكر شركهم؟ ماذا قال؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فعلم أن شركهم مبني على ماذا؟ على إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما هو الظن الذي قام في قلوبكم حتى أشركتم به سبحانه وتعالى؟ فعلم أن الشرك مبني على ماذا؟ على جحد الصفات. يقول ابن القيم في معنى كلامه: ماذا ظننتم به حتى أشركتم؟ أهو فقير محتاج؟ أله ولي من الذل؟ أله ولد يحتاج إليه؟ أهو لا يقدر على تلبية حوائجكم؟ سبحان الله، كل هذه أسئلة لا بد أن يجيبوا عليها. لماذا دعوتم غيره؟ أهو سبحانه وتعالى لا يجيب الدعاء؟ أهو لا يقدر على تلبية الحوائج حتى طلبتم الحاجات من غيره؟ فإذا هذا مما ينبغي أن نعقله جيدا، أن الشرك مبني على ماذا؟ مبني على تعطيل، على تعطيل الصفات وعلى جحد الصفات. النقطة الخامسة أيها الإخوة، إن خلاصة وزبدة رسالة الرسل ثلاث قواعد. خلاصة رسالة أي رسول في ثلاث قواعد. طبعا هذا الكلام كله ستجده في الكتاب العظيم لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يعني ذكر في هذه المقدمة العظيمة أن خلاصة يعني رسالة الرسل في ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: التعريف بالمدعو إليه سبحانه وتعالى، التعريف بالمدعو إليه. والثانية: التعريف بالطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. والثالثة: التعريف بحالهم بعد الوصول. هذه الخلاصة. فالرسل إنما جاءوا من أجل ثلاثة أشياء: يعرف الناس بالمعبود سبحانه وتعالى، ويعرفونهم بالطريق الموصل إليه، ويعرفونهم بما لهم إذا وصلوا إليه سبحانه وتعالى. تعرفون هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة في فاتحة الكتاب مرتبة، هذه الثلاثة قواعد، ثلاث قواعد في فاتحة الكتاب مرتبة: التعريف بالإيش؟ بالمدعو إليه سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف بالطريق الموصلة إليه، اهدنا الصراط المستقيم. طيب التعريف بحالهم إذا وصلوا إليه سبحانه وتعالى، ها، صراط الذين أنعمت عليه، أنعمت عليه. فذكر في فاتحة الكتاب يعني خلاصة دعوة الإيش؟ دعوة الرسل. طيب ترى من هذه القواعد الثلاث ما أول شيء فيها؟ أول شيء فيها هو الصفات، أول شيء في هذه القواعد هو الصفات، وهو التعريف بالمدعو إليه سبحانه وتعالى. ومما يدل أيها الإخوة أيضا يعني على أهمية الأسماء والصفات، أنك ترى كتاب الله تبارك وتعالى زاخر بالأسماء والصفات، حتى قال العلماء آيات الأحكام لا تتجاوز 500 آية، آيات الأحكام الأمر والنهي لا تتجاوز 500 آية، وباقي القرآن كله في ليش؟ في الأسماء والصفات وفي الدار الآخرة، في الأسماء والصفات والدار الآخرة. عندك يعني كلام جيد في صفحة 986 يعني في بيان أن الرسل عرفوا الناس بربهم أتم معرفة، فيقول فعرفوا الرب، أي الرسل يعني، فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه. شوف كيف الاهتمام بالأسماء والصفات، حتى كأن العباد يشاهدون ربه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب عفوه، ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كثيرهم ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها أو كلها بيده، ومدار الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة، وهو الأسماء وليش؟ الأسماء والصفات. النقطة السادسة في هذه الجزئية أن المعرفة الحق هي معرفة الصفات، أن معرفة الصفات هي الشواهد على المحبوب سبحانه وتعالى، الصفات هذه هي الشواهد على المحبوب سبحانه وتعالى، وإذا كانت كذلك، إذا كانت هي الشواهد، طبعا أنت سائر تسير إلى الله تبارك وتعالى، ما الذي يجعل الإنسان يعني يسرع في السير ويستحث السير؟ إذا وجد علامات، إذا وجد علامات على من يطلبه، فالأسماء والصفات هي علامات على الله تبارك وتعالى. قال فهي التي تحث على السير إليه سبحانه وتعالى، ولولاها لتعطل السير فعلا، لولا معرفة الأسماء والصفات الناس ما فعلوا شيء، لولا يعرفون الله تبارك وتعالى أنه غفور رحيم ما ابتغوا يعني مغفرته ورحمته بالعباد. فإذا الأسماء والصفات هي الشواهد على الله عز وجل، وهي التي تحث الإنسان على السير إلى الله تبارك وتعالى. قال لأن القلوب إنما تحب من تعرفه، القلوب إنما تحب من تعرفه، وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. قال: ولذا كان المعطل خلوا من كل هذا. المعطل ما بيسوي شيء لأنه أنكر الأسماء والصفات. قال: إذ كيف تأله القلوب من لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يفعل شيئا البتة. طبعا هذا عند المعطل، هذا عند المعطل. فإذن هذا كله أيها الأخوة في الجزئية الأولى، وهي ماذا؟ معرفة أن المعرفة هي معرفة الصفات، أن المعرفة هي معرفة الصفات. طيب قوله: التي وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة. فنقول: عندنا دليلان وطريقان لإثبات الأسماء والصفات، عندنا دليلان أو طريقان لإثبات الأسماء والصفات. الطريق الأولى أدلة الرسالة، أدلة الكتاب والسنة، هذا الطريق الأولى. فيقول ابن القيم: فصلت الرسالة هذا الأمر بما لا يدع مجالا لشبهة ولا احتمال، فإن أدلة الكتاب والسنة جاءت بالإثبات المفصل للأسماء والصفات والأفعال، وقد وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه من الوجوه. أنت تتأمل في آيات الأسماء والصفات والأحاديث تجدها لا تحتمل إلا شيئا واحدا، ومع ذلك هؤلاء الذين يعرفون يجعلون هذا من الإيش؟ يجعلون الأسماء والصفات من الإيش؟ من المتشابه. فهؤلاء الذين يؤلفون في علوم القرآن فإذا تكلموا عن المحكم والمتشابه سبحان الله يجعلون آيات الأسماء والصفات من الإيش؟ من المتشابه، مع أنهم يعرفون المحكم هو الذي لا يحتمل إلا إيش؟ إلا وجها واحدا، ويجعلون الأسماء والصفات من الإيش؟ من المتشابه. طيب نأخذ أمثلة حتى نشوف هل هذا من المتشابه أم لا. قول الله تبارك وتعالى، تأمل معي، هل ينظرون، يعني هل ينتظرون الكفار، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فذكر الله تبارك وتعالى هنا ثلاثة أشياء تأتي: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا جاءوا إلى قوله تعالى أو يأتي ربك، طبعا هم لا يثبتون الأفعال لله عز وجل، يقولون يأتي ربك يعني تأتي ملائكته. طيب الأولى يقولون يأتي ربك يعني يأتي إيش؟ ها؟ آياته. طيب والثانية؟ فإذا هذا التقسيم لا يحتمل إلا أن الله تبارك وتعالى موصوف بالإتيان يوم القيامة على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. طيب قول الله تبارك وتعالى، خلاص، قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. يقولون كلم الله موسى تكليما يعني أوحى إليه. طيب وأول الآية إنا أوحينا إليك، فالجمع بين هذه الأشياء مما يدل على أن هناك فرق بين الوحي وبين التكليم، علاوة على أن الله تبارك وتعالى أكد هذا بالمصدر وكلم الله موسى تكليما. فهذا لا يفهم منه أي عربي إلا أنه الكلام المعهود، أنه الكلام المعهود. أيضا قول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى. أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا بس أخرها لا. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام، فهذه أقسام الوحي، فهذه أقسام الوحي. فالله تبارك وتعالى يتكلم ويسمع من يشاء من عباده، كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام وكما سمع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم انظر إلى هذا الحديث الذي يعني يثبت أن الله تبارك وتعالى يرى، يرى في الآخرة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. سبحان الله، هذا متشابه. هل يمكن تأويل هذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو، كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر هذه الأدلة لهؤلاء الذين يأتون بعد ويؤولون الأسماء والصفات. وهكذا أدلة الرسالة واضحة لا إجمال فيها، فهي من قسم المحكم. فكيف أولها هؤلاء الذين كانوا وبالا على الأمة وفتحوا الباب للآخرين لتأويل آيات الأمر والنهي وآيات المعاد؟ يعني هؤلاء لما أولوا في الأسماء والصفات جاءت طائفة أخرى وأولوا في الأمر والنهي، أولوا في الأمر والنهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ممكن يؤولونها، فيؤولون الأوامر والنواهي حتى تبطل الشرائع، وحتى أولوا آيات المعاد. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أن الجنة فيها طعام وشراب وفيها كذا أولوه، قالوا هذا شيء روحي. فهؤلاء هم الذين فتحوا الباب لهذه الطوائف أن يؤولوا حتى في آيات الأمر والنهي وفي آيات الإيش وفي آيات المعاد. يقول الشيخ، طبعا هذا الكلام لا يعقله إلا الإنسان العالم، يقول: والتأويل هو أصل الفساد وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه. أين أصحاب هذه الدعوات المتنكبة طريق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام؟ والله لو قلت لهم أن التأويل هو الذي سلط علينا الأعداء لقالوا هذا إنسان مجنون، لأنهم لا يعرفون خطورة هذا التأويل، لا يعرفون خطورة هذا التأويل. يقول الشيخ: والتأويل هو أصل الفساد وزوال الممالك وتسليط أعداء الإسلام عليه. قال: إنما كان هذا بسبب التأويل، إنما كان هذا بسبب التأويل. قال: حتى إن عقلاء الفلاسفة، عقلاء الفلاسفة حرموا التأويل مع اعتقادهم لصحته، لأنهم يعرفون ضرره، لأنهم يعرفون ضرره. إذا قلت الناس: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يؤولون هذا الكلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يؤولون هذا الكلام، كما عليه طوائف الآن من الدروز وغيرهم الذين أولوا 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 حتى خرجوا من الدين، حتى خرجوا من الدين. بل قال يعني بعض الفضلاء، وهو الدكتور أسعد السحمراني، وله يعني كتب في القديانية والبهائية والماسونية وغيرها، من حسناته أنه أول ما قدم لكتابه جعل له فصل كامل في التأويل، ويقول إن أهل البدع كلهم إنما صاروا إلى هذه البدع من باب الإيش؟ من باب التأويل، من باب التأويل. فالفرقة التي فيها المسلمون الآن أهل بدع، هذا كله بسبب التأويل. وإذا حصل فرقة في المسلمين تسلط عليهم الأعداء، فما تسلط علينا الأعداء إلا بهذه الفرقة، وما حصلت الفرقة إلا بالتأويل، وما حصلت الفرقة إلا بلاش إلا بالتأويل. هذا كله في الآش في الطريق الأول لإثبات الأسماء والصفات، وهو أدلة الآش أدلة الرسالة. طيب عندنا يعني طريق آخر، عندنا طريق آخر وهو شواهد الصنعة. شواهد الصنعة طبعا نقول يعني يعني هذا الطريق الثاني هو يعني مؤيد للطريق الأول، هو مؤيد للطريق الأول، ليس على استقلال، ليس مستقلا، وإنما هو تابع للطريق الأول. وإلا فطريق إثبات الأسماء والصفات هو أدلة الرسالة، الكتاب والسنة. لكن إذا نظر إنسان في الكون ومن خلال نظره وتأمله قال فعلا الله تبارك وتعالى غفور رحيم، الله تبارك وتعالى حليم، لأنه لم يعاجل هؤلاء الناس بالعقوبة، فهو استدل بإيش؟ استدل بما يرى على صفات الله تبارك وتعالى. فنقول هذا طريق يعني معضد للطريق الإيش؟ للطريق الأول، لكنه ليس مستقلا. فكل مصنوع ومخلوق يدل على صفات صانعه وخالقه، فالإتقان إتقان الخلق يدل على حكمة الصانع، والنفع النفع يدل على رحمته سبحانه وتعالى. هذه المنافع التي جعلها الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض والبحار تدل على ماذا؟ تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. والتنوع، تنوع المخلوقات وتنوع النباتات واختلاف يعني ألسنتكم وألوانكم، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن لله تبارك وتعالى إرادة واختيار ومشيئة، وهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الإرادة والاختيار والمشيئة. ويدل أيضا على علم الله تبارك وتعالى. طيب حصول الإجابة، حصول الإجابة يدل على ماذا؟ شوف كيف استنباطات ابن القيم، ها؟ كل واحد فينا يعني يعلم هذا من نفسه، وأن له موقف كان مضطرا فيه الله تبارك وتعالى فدعا فاستجاب الله عز وجل له في الحال، هذا يدل على ماذا؟ يدل على علم الرب تبارك وتعالى بالجزئيات. المعتزلة ينفون هذا، يقولون الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، فهذا يدل على علم الرب تبارك وتعالى بالجزئيات، ويدل على سمعه وبصره واطلاعه سبحانه وتعالى. طيب الإحسان إلى المطيعين يدل على محبته ورضاه، يدل على محبته ورضاه. عقوبته للظلمة، عقوبته للظلمة والعصاة يدل على ماذا؟ يدل على صفة الغضب والسخط. فكل هذه الآثار تدل على الأسماء والصفات. وقد دعا سبحانه وتعالى إلى ذلك، الله تبارك وتعالى دعا أن نتأمل في المخلوقات حتى نصل إلى معرفته سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصروا، وقال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق يعني من حولهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وانظر إلى هذا الشاعر كيف قال، يقول تأمل سطور الكائنات، جعل الكائنات هذه مثل السطور، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك، من الملك الأعلى إليك رسائل، يقول هذه الكائنات رسائل من الله عز وجل، فإحكام خلق السماوات والأرض هذه رسالة من الله عز وجل لك. يقول تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها، هذه المخلوقات تشير بإثبات الصفات لربها، قال فصامتها يهدي ومن هو قائل، الصامت منها يهدي. شوف كيف الجبال وأنت سافر عن طريق البر، صامتها يهدي، ومن هو قائل، ومن هو قائل كما تسمع هذه الأصوات المختلفة من الإنس ومن الحيوانات. ولكن هذا إنما يدركه من جعل الله تبارك وتعالى له نورا، يعني لا يستدل على صفات الله تبارك وتعالى بآثار صنعته إلا من جعل الله تبارك وتعالى له نورا. ومما يساعد على هذا أيها الإخوة التفكر، الذي هو من خصائص الإنسان. التفكر من خصائص الإنسان، وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيها الثناء على الذين يتفكرون، وفيها الأمر بالتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. من التفكر يحصل لك الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار من العبور، فتعبر من الأثر إلى المؤثر سبحانه وتعالى. فإذا حتى يحصل لك اعتبار لابد من التفكر أول، تتفكر وتصل إلى نتيجة معينة ثم تعتبر. تعتبر يعني شو؟ يعني تنتقل من الشاهد إلى الغائب، تنتقل من الشاهد إلى الغائب. وهذا هو الاعتبار، لأن الاعتبار من العبور، العبور من الأثر إلى المؤثر، ومن الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر ابن القيم يعني طريق آخر، يعني ضمن هذا الطريق، قال وهو الاستدلال بأسمائه وصفاته على أفعاله سبحانه وتعالى. الاستدلال بالأسماء والصفات على ماذا؟ على أفعال الله تبارك وتعالى. نأخذ مثال الأول وبعدين نذكر لكم الدليل. يقول فاسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا أنت تستدل بالأسماء والصفات على أفعال الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأنه حميد، لأنه حميد محمود سبحانه وتعالى، والمحمود الذي له كل كمال والكامل من كل وجه لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر. قال واسمه الحكيم يدل على أنه لا يخلق شيئا عبثا. فإذا وجدت إنسان على خلقة معينة، فالله تبارك وتعالى يعني له حكمة في هذا. قال واسمه الحكيم يدل على أنه لا يخلق شيئا عبثا. ثم الدليل على هذا المسلك قول الله تبارك وتعالى، نأتي بالآية من أولها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا شو؟ هذا الاستدلال بالمخلوق على ماذا؟ على الخالق. طيب والاستدلال بالأسماء والصفات على الأفعال، بقية الآية، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فأنت يكفيك أن الله تبارك وتعالى موصوف بالأسماء والصفات، فإذا فعل فعلا من الأفعال فلا بد أن يكون من ورائه الحكمة التامة البالغة، لا بد أن يكون من ورائه الحكمة التامة البالغة. فما تراه في هذا الكون من انقسام البشر إلى كفار ومسلمين، وأن الكفار يعني أكثر أهل الأرض، الله تبارك وتعالى لأن له الأسماء والصفات العليا لا بد أن يكون فعله هذا في تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، لا بد أن يكون من وراء الحكمة التامة. وبالتالي يعني يجاب على السؤال الذي يسأله أكثر الناس، يقولون هل كان هذا الكون كله يعني مؤمنا؟ فنقول الله تبارك وتعالى له من ذلك يعني الحكمة البالغة، له من ذلك الحكمة البالغة. وأما يعني أركان الأسماء والصفات فهذا نؤجله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.